بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الواجب عند المصائب ولا سيما موت الأقارب والأحبة الصبر والاحتساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيصبر المسلم ويحتسب الأجر على الله، ويعلم أن هذا شيء مقدر لا بد منه، هذا هو الواجب عند المصائب ولا سيما موت الأقارب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بأس أن الإنسان يبكي ويحزن، وهذا شيء لا يؤاخذ عليه، هذا رحمة قد فعله النبي وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد بكى عند موت ابنه إبراهيم، وبكى عند موت عند استشهاد ابن عمه جعفر بن أبي طالب، وبكى على أموات من أصحابه، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. أما يقوله اللسان هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان أو يؤجر عليه، إن تكلم بخير وصبر كتب الله له الأجر، وإن تكلم بسوء. وهذا ما يسمى بالنعي، النعي الذي هو التحسر على الميت، رفع الصوت بالجزع وتعداد محاسن الميت وعضداه وظهراه وإلى آخره، كما كان هذا في الجاهلية. هذا ما يسمى بالنياحة والنعي. أما النعي الذي هو الإخبار بموت الميت من أجل أن يدعى له ويصلى عليه ويشيع، فهذا مسنون، هذا مستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، لما مات النجاشي ملك الحبشة المسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته، نعى النجاشي يعني أخبرهم بموته، خرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب. فهذا النعي الذي هو الإخبار بموت الميت من أجل الدعاء له والصلاة عليه، ترحم عليه، هذا لا بأس به، بل هو مستحب. النعي إن كان من باب الجزع هذا لا يجوز، أما إن كان من باب الإخبار عن موت الميت بدون جزع فهذا لا بأس به. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه.
نعم، هذا النعي الجائز وهو الإخبار عن موت الميت لغرض صحيح. والنجاشي هو ملك الحبشة، كان نصرانيا، أمن الله عليه بالإسلام فأسلم، حسن إسلامه وأحسن إلى المسلمين لما هاجروا إليه وحماهم وأحسن إليهم، ثم من الله عليه بالإسلام لما سمع القرآن، علم أنه من عند الله وأنه كلام الله لأنه من العلماء، من علماء النصارى، فأسلم رحمه الله. لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يعد من الصحابة، وإنما يعد من التابعين. نعم.
وعن ابن عباس
فيه الصلاة على الغائب، إذا لم يصلى عليه في بلده فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وأما إذا صلى عليه في بلده فالصحيح أنه لا يصلى عليه صلاة الغائب إلا إذا كان له شأن في الإسلام كالعالم وولي الأمر، له شأن في الإسلام فهذا يصلى عليه زيادة خير. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
نعم، هذا فيه مشروعية الصلاة على الميت ومشروعية تكثير العدد الذين يصلون عليه، وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت، وهي أنها شفاعة، شفاعة له عند الله، وأنه إذا صلوا عليه ودعوا له فإن الله يقبل شفاعتهم فيه، وإذا كثر المصلون عليه فهو أعظم أجرا وأقرب إلى قبول الشفاعة فيه. ففيه مشروعية تكثير العدد على في الصلاة على الجنازة، وأنهم يكونون صفوفا، تكثير الصفوف. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.
نعم، هذا فيه أنه يصلى على الميت سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة هذه ماتت في نفاسها يعني في ولادتها، ماتت بسبب الولادة، وقد جاء وصح في الحديث أن من ماتت في ولادتها تكون شهيدة عند الله، دل على أن الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه. الشهيد على قسمين: شهيد المعركة هذا لا يصلى عليه، وأما شهيد غير المعركة فهذا يصلى عليه. وفيه دليل على موقف الإمام من المرأة الميتة، أنه يقف عند وسطها، وأما الرجل فيقف عند رأسه، هذا هو المستحب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
نعم، لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى المسجد لتصلي عليه، كأن بعض الصحابة استنكر عليها، لأن العادة الكثيرة أن يصلى على الميت خارج المسجد، وهي طلبت منهم أن يأتوا به إلى المسجد لتصلي عليه معهم، فبينت رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنائز في المسجد. ابني بيضاء من الصحابة من الأنصار صلى عليهم في المسجد، فدل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وإن صلي عليه خارج المسجد وجعل مصلى للجنائز خاص، جعل مصلى خاصا للجنائز في غير المسجد فلا بأس، فالأمر في هذا واسع. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربع، يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة.
يكبر على الجنازة أربع، هذا محل إجماع، أربع تكبيرات: كبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر تكبيرها الثانية ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو بعدها للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها. هذه الأربع مجمع عليها بين العلماء، لا تنقص عن أربع. أما أنها تزيد بعض الأحيان يكبر خمسا فهذا ورد، ولكن الأكثر والذي عليه الإجماع أنه يكبر على الجنازة أربعا. ولا ينبغي للإمام، لا ينبغي للإمام من يشوش على الناس ويأتي بالأشياء التي لا يألفونها ولم يعرفوها ويشوش عليهم، لا ينبغي له. لكن لو صلى هو وحده على الميت وكبر خمسا فلا بأس، أما اللي يصلي بالجماعة فلا يشوش عليهم في مثل هذه الروايات. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
كبر صلى الله عليه وسلم على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، يعني من أهل البدر، الذين شهدوا بدرا، الذين شهدوا بدرا لهم فضل على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل على الزيادة على الأربع إلى خمس إلى ست. ولكن كما ذكرنا الإمام يمشي على ما عليه العمل وهو الأربع، وإذا صلى وحده على جنازة وزاد على الأربع فلا مانع. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
نعم، وهذا مثل الأول، كبر على الجنائز أربعا، هذا هو الكثير منه صلى الله عليه وسلم والمعتاد، فهو الذي ينبغي العمل عليه أن يكبر عليها أربعا. وفيه مسألة ثانية، وهو أنه يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة لأنها صلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يعم الصلاة على الجنازة، وإن كان الحديث ضعيفا لكن الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها دعاء، لأن الفاتحة دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة. نعم.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
نعم، هذا الأول موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، وهذا الحديث هذا موقوف على الصحابي لكنه صحيح، لكنه صحيح رواه البخاري، فهذا يؤيد هذا يؤيد ما سبق أنه يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، وفيه أنه جهر بها من أجل أن يعلمهم أنها سنة. ابن عباس جهر بها من أجل أن يعلم من خلفه أنها سنة، ففيه تعليم الناس السنة. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
من أركان الصلاة على من أركان صلاة الجنازة الدعاء لها، هذا ركن، تكبيرات ركن، قراءة الفاتحة ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، الدعاء لها ركن، هذه أركان الصلاة على، وكذلك التسليم ركن، هذه أركان الصلاة على الجنازة التي لا بد منها، ومنها الدعاء للميت فيدعو له ويجتهد في الدعاء له. وإذا حفظ الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا بها فهذا أحسن. ومنها هذا الحديث ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يحفظه وأن يدعو به للميت، لأنها دعوات جامعة نافعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
وهذا أيضا من الدعاء الذي يقال على في الصلاة على الجنازة. الدعاء في صلاة الجنازة على نوعين: دعاء عام للمسلمين، ودعاء خاص بالميت. الحديث الأول في الدعاء الخاص بالميت، وهذا في الدعاء العام، فيجمع بينهما المصلي، يجمع بينهما، يجمع بين الحديثين، ويحفظ ما جاء في الحديثين من أجل أن يدعو به. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، وهذا يؤكد الدعاء، والمقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له، وهذا الحديث يؤكد ويحث على الإخلاص، وأن يدعو الله مخلصاً له الدين، وأن يدعو بحضور قلب، ولا يأتي بأدعية مبتدعة أو أدعية شركية، وإنما يدعو بما ورد وما يوافق الشرع وما يوافق الوارد، ويخلص النية لله عز وجل، ويدعو بقلب حاضر، لأن هذا من أسباب تقبل الدعاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.